الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتقل رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بالقسمين الصحيح والحسن، انتقل إلى القسم الثالث والذي قد كان قال قبل ذلك، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. انتقل الآن إلى الضعيف، قال: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي. هل ذكر الضعيف هنا في قسم السنن بأي اعتبار ذكر الضعيف؟ هل الاعتبار باعتبار الورود أم لمجرد القسمة؟ وإلا فالضعيف ليس من السنن، لأنه يقول: أهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فهل الضعيف من السنن؟ الضعيف ليس من السنن، ولكن إما يقال أن هذا باعتبار القسمة الثلاثية، أو باعتبار الورود إلينا بتلك الأسانيد أو بتلك السنن الضعيف، وبناء عليه دخل في القسمة الثلاثية. بعض أهل العلم زاد في تلك القسمة، وهو ابن الجوزي زاد المضعف، وهو اجتهاد منه عندما يقال أن هناك فرق بين الضعيف والمضعف، وأن المضعف هو أن الضعيف هو المجمع على ضعفه والمضعف هو الذي فيه اختلاف. هذا كلام بعيد جدا، لأن كثير من الأحاديث الحسنة غيرها قيل فيها أنها ضعيفة، وكثير من الأحاديث الضعيفة لم يجمع على ضعفها. كم حديث تستطيع أن تأتي به مجمع على ضعفها؟ فلذلك يعني لم أجد أحدا تابع ابن الجوزي على تلك القسمة، لأن فيها ما فيها. والضعيف ضد القوي والصحيح كما هو معروف، وإما هو إما مأخوذ من الضعف بالضم بلغة قريش، أو بالضعف لغة تميم. والضعيف هو ما لم تتوفر فيه شروط الحسن، فضلا عن الصحيح، ما لم تتوفر فيه شروط الحسن، فضلا عن أن نقول ما لم تتوفر فيه شروط الصحيح. إذا لم تتوفر فيه شروط الحسن، فبالطبع أو بالتالي الأولى إلا التوفر في شروط الصحة. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وما لم يجتمع فيه صفات القبول، قاله في النزهة وقاله في النكت، الحديث الضعيف والذي لم يجتمع فيه صفات القبول، فهذا أعم من كوني صحيحا أو من كوني حسنا. فأصبح الآن الحديث الذي اجتمعت فيه صفات القبول عندنا ست صفات: الاتصال والعدالة والضبط، هذه ثلاثة، ونفس الشذوذ العلة، ويضاف إليها وجود الجابر عند الاحتياج إليه، وذلك بالحديث الحسن غيره، يعني ضعيف من جبر كما مر بنا في قسم الضعيف، إذا وجد ما يجبره ارتقى إلى الحسن غيره. فأصبحت صفات القبول الآن ستة، تنطبق على الخمسة، تنطبق على الصحيح، والحسن ذاته، والسادس ينطبق على الحسن بغيره. وقد أيضا نقول ينطبق السادس على الصحيح لغيره إذا قلنا الحسن لذاته ضم إليه ما يجبره وما يقويه فصار صحيحا لغيره. فإذا فقد واحدا أو فقد شرط هذه ستة فهو من قبيل الضعيف، هو من قبيل الضعيف، ويختلف اسمه باختلاف الفاقد، باختلاف الفاقد. وتعب الناس في هذا الأمر، وبعض الناس أتعب نفسه في عجب الأقلام، أو إذا شئنا قلنا ما لو لقب، فبعضهم هنا كما ذكر في آخر الأبيات ابن حبان وصلها بخمسين إلا واحدا، ووصلها المناوي إلى 129 قسما باعتبار العقل، وإلى 81 قسما باعتبار إمكان الوجود، وبعضهم أوصلها إلى 500 صورة احتمالية. والحافظ ابن حجر قال إن هذا تعب ليس وراءه قرب، ليس وراءه فاعل. والنووي حذف هذا من تقريبه، النووي حذف مسألة أقسام الضعيف وما يمكن أن ينتج من فقدان شرط واحد أو فقدان أكثر من شرط، لأنها ليس فيها كثير فائدة، إلا أن الأصناف والأنواع والأقسام التي نص عليها العلم وعرفوها وحددوا لها اصطلاحات تكفينا، وهي التي يجب عليه العمل في كتبهم ويصرحون بها في تعليقاتهم وتعليقاتهم. لكن نمشي مع المصنف بحسب ما ذكره، فقال: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي، يعني إذا أردت البسط تريد الآن يدلك على الطريقة إذا أردت أن تبسط فيه، يقول: ففاقد شرط قبول قسمه واثنين قسم غيره وضم سواهما فثالث. ففاقد شرط قبول قسمه، إذا فقد الحديث شرطا واحدا من شروط القبول المعتبرة كما ذكرناها فهذا قسم من أقسام الضعيف. فالفاقد الاتصال اللي هو الشرط الأول قسم، سميه كما تسميه، المهم هو فاقد الشرط الأول، فاقد الاتصال، الفاقد للعدالة قسم، الفاقد للضبط قسم، الذي يوجد فيه العلة قسم، الشاذ قسم. هذا إذا فقد شرطا واحدا، ففاقد شرط قبول قسم واثنين قسم غيره، فاقد الشرطين مما ذكر قسم آخر، واثنين قسم غيره، الذي يفقد شرطين قسم كالاتصال مع العدالة، أو فاقد اتصال مع الضبط، أو فاقد اتصال مع وجود العلة، أو فاقد اتصال مع الشذوذ. هذان الآن، هذا مثال لفاقد الشرطين وضم سواهما فثالث، قسم ثالث الذي يفسد ثلاثة شروط: كفاقد الاتصال مع العدالة مع الضبط، وهكذا. نحن نمشي معه ثم نذكر خلاصة الأمر. وعد لشرط غير مبدوء، يعني غير مبدوء به، ارجع للشرط الذي سوى الذي بدأت به. أنت كنت الآن بدأت به فقد الاتصال، خلاص نترك وننتقل إلى فقد الشرط الذي بعده. وعد لشرط غير مبدوء به. فبدأنا أولا بفقد شرط الاتصال، ونمشي فقد الاتصال مع باقي الشروط، ثم نأخذ الشرط الثاني اللي هو العدالة، نفقد هذا الشرط، ثم بعد ذلك نضيف إليه ما بعده من الثالث. والشذوذ في إشكال، هل نستطيع أن نقول قد يجتمع فاقد الشذوذ مع فاقد الحفظ والضبط والعدالة؟ في إشكال في هذا. الأصل أن هذا بعيد، لأن الشاذ هو مخالفة الثقة أو مخالفة المقبول من هو أولى منه. لكن حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال أنه يحتمل وجود حديث في شخص ثقة وشخص آخر ضعيف، فهو من هذه الجهة يتصور وجوده. أما إذا قلنا أنه لا يوجد ذلك، فإنه لا يجتمع فقد الشذوذ مع الشرط الثاني. إذا قلنا طبعا الثقة والعدل الضابط، الثقة والعدل الضابط. فالشاذ هو مخالفة الثقة، فكيف نحن نقول فقد شرط العدالة أو الضبط أو العدالة والضبط، أن الثقة والذي والعدل الضبط؟ فلا يتصور أن نقول بوجود، يعني بفقد شرط العدالة أو شرط الضبط مع وجود الشذوذ. واضحة؟ لكن حافظ بن حجر يقول قد يكون في السند ثقة خولف وفيه أيضا ضعيف، طيب نرجع إلى قوله وعد لشرط غير مبدوء به، يعني ارجع لفقد شرط آخر غير الشرط الذي أنت بدأت به. فذا، يعني فذا قسم آخر. فذا قسم سواها. ثم زد غير الذي قدمته، لأن الذي قدمناه خلاص، احنا قلنا الأول فاقد الاتصال مع فاقد العدالة، فاحنا الآن انتقلنا الآن للكلام على فاقد العدالة، فلن نقول نضيفه إلى فاقد الاتصال، لا، نقول فاقد العدالة مع فاقد الضبط، وهكذا. لذلك هو يقول ثم زد غير الذي قدمته، الذي قدمته انتهى، لو نحن أضفناه له يكون هذا تكرار، خلاص عددنا فقد اتصال مع اتصال مع العدالة، خلاص عدة. فعندما نأتي العدالة، العدالة لوحدها، فقد العدالة لوحدها هذا قسم، ثم فقد العدالة مع الذي بعده، أما الذي قبله خلاص انتهينا منه، فقد العدالة مع الحول. ثم على ذا، يعني على هذه الطريقة، فاحتذي هذا فعل أمر، يعني فاقتدي. لماذا أتى بالياء؟ أتى بالياء للضرورة، وإلا هي فاحتذي الذال مكسورة بدون الياء. يعني امشي على هذه الطريقة، زد عليه أيضا فقد شرط ثالث، ثم زد عليه فقد شرط رابع. قال ابن الصلاح: وما كان من الصفات له شروط، ما كان من الصفات له شروط، يعني كالمرسل مثلا عند الشافعي له شروط، الأخذ بالمرسل عند الشافعي وعن الإمام أحمد له شروط في المرسل والمرسل كما سيأتي، فأعمل في شروطه نحو ذلك. كان عندك شروط المرسل في المرسل والمرسل، في المرسل أن يكون ثقة وأن يكون من ثقات كبار السامعين، ومن إذا سمى ثقة لا يخالف الحفاظ المأمونين، كذلك الحديث نفسه المرسل أن يأتي من غير وجه، من وجه مسند أو وجه مرسل، وأن يكون عليه الفتوى أو العمل. فإذا أسقطنا واحدة من هذه الشروط، إذن هذه على قسم، فإذا أسقطنا اثنتين على قسم آخر، فإذا أسقطنا ثلاثة على قسم آخر، فإذا أسقطنا أربعة، وهكذا. الحافظ بن صلاح يقول: وما كان من الصفات له شروط فأعمل في شروطه نحو ذلك، يعني فقد شرط ثم فقد شرطين ثم فقد ثلاثة إلى آخره، فتتضاعف الأقسام بذلك. وعده البستي أبو حاتم بن حبان الإمام الكبير، وعده البستي فيما أوعى، يعني فيما جمع، بتسعة وأربعين نوعا، كان جمع 50 إلا واحد. وقال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن الموضع الذي ذكر ابن حبان في ذلك ما عرفنا مظنته، يعني لم نقف على هذا المكان الذي ذكر فيه ابن حبان وعد فيه تلك الأنواع. يقول السيوطي: وقد كنت أردت بسطها في هذا الشرح، ثم رأيت شيخ الإسلام يعني ابن حجر قال: إن ذلك تعب ليس وراءه عرب، فلذلك عجلت عن تسويف الأوراق بتسطيره. إن حتى السيوطي، مع أن السيوطي من متوسع دائما، يتوسع ويذكر ويمشي، ومع ذلك عدل عدل. الحافظ ابن حجر كما تعرفون في النزهة قسم الضعف إلى قسمين: ضعف بسبب سقط في السند، وضعف بسبب طعن في الراوي. طعن في الراوي إما أن يكون طعن في عدالته، أو يكون طعن في حفظه أو ضبطه. فالطعن في أو السقط أو شيء في السند ينتج عنه، إذا أسقطت واحدا ينتج عنه المنقطع، أسقطت اثنين متواليين ينتج عنه المعضل، إذا أسقطت السند أو أكثره ينتج عنه المعلق، إذا أسقطت من هو دون الصحابي ينتج عنه المرسل، وإذا كان هناك انقطاع خفي فذلك التدليس انقطاع خفي، يعني مع الشروط المعروفة، أو إرسال خفي وهو رواية عن معاصر لم يلق. فهذه كلها أنواع تدخل في السقط في السند. فإذا وأنت تعد هذه الأقسام، إذا أسقطت واحدا هذا قسم، إذا أسقطت اثنين هذا قسم آخر، إذا أسقطت ثلاثة قسم، إذا أخذت الثاني أيضا مع الذي بعده فهذا قسم، إذا أخذت الثاني مع الذي مع الثالث مع الثالث والرابع فهذا قسم، وأنت ماشي. كذلك ننتقل إلى المردود بسبب الطعن في الراوي، فإذا كان الطعن في العدالة على الخمس أقسام التي ذكرها: الطعن بالكذب أو التهمة بالكذب، أو بدعة أو الفسق أو الجهالة بنوعيها، جهالة الحال جهالة العين، فنسقط واحدا هذا قسم، نسقط واحدا الذي بعده قسم آخر، قسم والذي بعد الذي بعده هكذا، تكثر الأقسام جدا. ثم نأتي مرة ثانية للطعن بسبب ضبط الراوي، ففيه فحش خطأ، وفيه الوهم، وفيه الغفلة، وفيه سوء الحفظ، وفيه المخالفة للثقات. والمخالفة للثقات ينتج عنها أنواع كثيرة من الإدراج والقلب والتصحيح إلى آخره. فإذا أخذنا واحد من أوجه الطعن في العدالة مع واحد من أوجه الطعن في الضبط، هذا قسم. إذا أضفنا إليه وجه من أوجه الطعن في سقط السند، هذا قسم. أنتج أقسام لا حصر لها. لذلك الحافظ ابن حجر يعني في النكت لخص هذه القصة كلها بقوله إن يعني يقول فتلخيص التقسيم المطلوب إن فقد الأوصاف راجع إلى ما في رويه طعم أو في سنده سقط. يعني هذا ما ذكر في النزهة مرة ثانية، يقول إن فقد الأوصاف راجع إلى ما في رويه طعم أو في سنده سقط. فالسقط إما أن يكون في أوله أو في آخره أو في أثنائه، فيدخل في ذلك أو تحت ذلك المرسل والمعلق والمدلس والمقاطع والمعضل. وكل واحد من هذه إذا انضم إليه وصف من أوصاف الطعن، يعني الطعن في الراوي، وهي يتكلم في العدالة، وهي تكذيب الراوي، طعن في العدالة أو التهمة بذلك، أو فحش الغلط وهذا طعن في الضبط، أو مخالفته أو بدعته أو جهالة عين أو جهالة عينه أو حاله، فباعتبار ذلك يخرج منه أقسام كثيرة مع الاحتراز من التداخل المفضي للتكرار. تنتبه للتداخل، لا تذكر شيئا ذكرته من قبل. فإذا فقد ثلاثة أوصاف، إن هو الآن نتكلم على فقد وصفين، فإذا فقد ثلاثة أوصاف من مجموع ما ذكر حصلت منها أقسام أخرى مع الاحتراز مما ذكر. ثم إذا فقد أربعة أوصاف فكذلك، ثم كذلك إلى آخره. ثم يقول الحافظ فكلما عدم فيه صفة واحدة يكون أخف مما عدم فيه صفتان. لكن هذا فيه إشكال، لازم لابد يقيد. قد يكون فقد صفة واحدة أشد من فقد صفتين، كالكذب مثلا. الكذب إذا أوصم به الراوي فهو أشد مما لو فقد الحديث ثلاث صفات أو أربع صفات دون ذلك. خلاص إذا أوصم بالكذب فحديثه مختلق وموضوع. لذلك يقول فكل ما عدم فيه صفة واحدة. السخاوي رحمه الله عليه يقول يعني غير الكذب يكون أخف مما عدم فيه صفتان إن لم تكن الصفة قد جبرتها صفة قوية. يعني على ما قلنا نص كلام الحافظ يقول بشرط أن لا تكون الصفة المتقدمة قد جبرتها صفة قوية، اللي هو الجابر الذي يعني كما قال ابن الصلاح من غير أن يخلفها جابر، على حسب ما تقرر في الحسن، يعني الحسن لغيره. يقول وهكذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجة الموضوع المختلق بأن ينعدم فيه شروط القبول، تنعدم فيه شروط القبول ويوجد فيه ما يشترط انعدامه من جميع أسباب الطعن والسقط. توجد فيه أسباب الطعن اللي احنا ذكرناها قبل قليل، طعن في العدالة أو طعن في الضبط أو سقط في الإسناد اجتمعت فيه تلك الأسباب التي اشترطنا انتفاءها في الحديث الصحيح أو المقبول أو الحسن. جوازنا قلنا المقبول يعني عن الصنفين، فيتوفرت في الحديث هذه الشرط الصفات التي اشترطنا انتفاءها، هذا وصل إلى درجة الموضوع المختلق. قال الحافظ ابن حجر: لكن قال شيخنا يعني العراقي إنه لا يلزم من ذلك ثبوت الحكم الوضع، يعني مع كل هذا لا يلزم ثبوت الحكم الوضع وهو متجه، لكن مدار الحكم في الأنواع على غلبة الظن، يعني أنت بتحكم بما بدأ لك بما ظهر، تحكم بما ظهر، قد يكون في الحقيقة أنه غير موضوع، لكن أنت لست مكلف إلا بما ظهر لك. يحكم كثير ابن الجوزي في العلل المتناهية وفي الموضوعات يحكم على أحاديث بالوضع، وأهل العلم يقولون هذا حكم غير صحيح، بل حكم على أحاديث صحيحة في مسلم بالوضع وفي مسند أحمد. وجاء العراقي بعد ابن حجر ورد عليه بنسبة المسند أحمد. إذن الحافظ عندما يجد هذه الشروط قد توفرت، وإن شئت أن تقول إن عدم شروط الصحة أو القبول في الحديث، فيظهر له أن هذا من قبيل المختلق الموضوع، وقد يكون ذلك لا يثبت ذلك في الحقيقة، لكن العبرة بالظاهر. يقول: لكن مدار الحكم في الأنواع على غلبة الظن وهو متجه وهي موجودة هنا. يقول السخاوي: ولا مزيد عليه في الحسن، يعني هذا الكلام الذي ذكره ابن حجر ولخص فيه أسباب الضعف أو تقول أقسام الضعيف، يقول تلخيص جميل: لا نزيد عليه في الحسن، وبهذا الاعتبار تزيد أقسامه جملة، جملة كبيرة، بهذا الاعتبار تزيد أقسامه جملة، يعني سيصل إلى ما ذكره بعضهم إلى هذا العدد 500 أو أقل أو أكثر. يعني يضيفون إلى ذلك أنه هنا أغفل الحافظ، كما أغفل الحافظ العراقي الكلام على أضعف الضعيف أو على أضعف الضعيف وعلى سلسلة الكذب ونحو ذلك، كما قال أوهى الضعيف في سلسلة الكذب محمد بن مروان السدي الذي يروي عن الكلبي محمد بن سعيد الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ. هذه يعني باعتبار إذا تكلمنا عن الضعيف فهذا أوهى الضعيف أو حتى يصل إلى سلسلة الكذب. على كل حال كما ذكرت لكم كلام السيوطي أنه أراد أن يوصف ذلك، فلما رأى كلام الحافظ ابن حجر أعرض عن ذلك، ويكفي الطالب منها ما ذكره الأئمة وعلى رأس من الصلاح في أنواع الضعيف التي ذكروها والتي اعتمدوها في كتاباتهم، ومنها كما قلت المقلوب والمدرج والمصحف والمدلس والمدلس والمرسل إلى آخره، والمقطع والمعظم إلى آخره. طيب ننتقل الآن إلى مرحلة جديد وهو المرفوع. قال رحمه الله تعالى: وسم مرفوعا مضافا للنبي، واشترط الخطيب رفع الصاحب، ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنى بذاك ذا اتصال. المرفوع ذكر هنا بعدما انتهى من الكلام على ما يتعلق بالحديث من ناحية القبول والرد أو إلى شيء الصحة والضعف، يتكلم الآن على الحديث باعتبار أو على الخبر باعتبار من يضاف إليه، يتكلم على الخبر باعتبار من يضاف إليه. فقال وسمي مرفوعا مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الآن المرفوع نظر فيه هنا إلى المتن، نظر فيه إلى المتن، وسيأتينا من الألقاب ما ينظر فيه إلى السند فقط، وسيأتينا من الألقاب ما ينظر فيه إلى السند والمتن، سيأتينا من الألقاب من ألقاب الحديث ما ينظر فيه إلى السند والمتن. فهنا المرفوع نظر فيه إلى المتن يعني لرفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سواء كان مضافا له قولا أو فعلا أو تقريرا، سواء كان متصلا أم منقطعا، سواء أضافه الصحابي أو غيره كالتابعين. وسمي مرفوعا، سمي وقل هذا حديث مرفوع الذي أضفته للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء من قوله أو من فعله أو تقريره، سواء كان متصلا أم منقطعا، سواء أضافه الصحابي أم التابعين. فلما نهايته النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يطلق عليه المرفوع، وبذلك يخرج الموقوف والمقطوع، وبذلك وبهذا التعريف يخرج الموقوف والمقطوع، وقلت الموقوفات والمقطوعات. وسمي مرفوعا مضافا للنبي يعني النبي خاصة، فلا يقع مطلقه على غيره. إذا قلت هذا حديث مرفوع لا يقع هذا الإطلاق على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقع على غيره مقيدا، قد يقع على غير مقيدا، فتقول رفعه إلى الصديق، رفعه إلى عمر، لكن مطلقه لا يقع إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما مع التقييد فقد يقع على غيره. لكن الحافظ الخطيب روي عنه كلام قد يفهم منه غير ذلك، حيث قال في كتابه في الكفاية، في أول كتابه في باب معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات، باب ما معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات، يتكلم عن المرفوع، يقول الخطيب والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. يقول الخطيب في أول كفاية صفحة 21 والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. فهل يفهم من هذا أن الخطيب يقصر المرفوع على ما رفع الصحابي؟ هل يفهم من هذا أن الخطيب يمنع إطلاق المرفوع على ما رفعه التابعين، يعني يكون مرفوع مرسل؟ بعض أهل العلم فهم ذلك، وهذا الآن هذا الظاهر من فعل الناظم، يقول واشترط الخطيب رفع الصاحبي، يعني كأن الناظم فهم أن الخطيب يشترط في الحديث المرفوع أن يرفعه الصحابي، أما إذا رفعه التابعي فلا يسمى عندئذ مرفوعا، هو سيكون مرسل مرفوع لكن هو عنده عندئذ لا يسمى مرفوعا. هذا الذي قد يفهم، فلن يسمي ما يرفع التابعي مرفوعا. فهذا الكلام قد يفهم من قول خطيب، وقد يفهم أن الخطيب لا يريد ذلك، وإنما أتى بمثال فقط، وإنما أتى بمثال. حافظ بن حجر نكت على هذا حيث قال أنه أورد ذلك، قد يكون أورد ذلك على سبيل المثال أو الغالب لا على سبيل التقييد، يعني غالب من يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، المعروف أن غالب من يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال والأفعال والتحريرات هم الصحابة، ولا يلزم من ذلك أن إذا أضافه التابعي أضاف التابع قولا أو فعلا أنه لا يسمى مرفوعا، لا يسمى مرفوعا مرسلا، مرفوعا مرسلا. إذا قول الخطيب الذي ذكرناه المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أو وفعله قد يكون أتى بذلك على سبيل الغالب ولم يقصد التقييد، لم يقصد التقييد. ثم قال ومن يقابله بذلك إرسالي، إذا قال الراوي رفعه فلان وأرسله فلان فقد عنى بذاك الاتصال، يعني عنى بالرفع المتصل لا حقيقة المرفوع. ومن يقابله بذلك إرسال فقد عنى بذاك الاتصال، يعني أنه لا يقصد المرفوع الذي نحن بصدده، وإنما يعني المتصل من المرفوع، المتصل من المرفوع. ذكر له السخاوي مثالا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه بن عروة عن عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. قال الأجري سألت أبا داود عنه، يعني عن هذا الحديث، فقال تفرد برفعه عيسى، يعني تفرد برفعه عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل، يعني بدون ذكر عائشة. وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى. هذا الحديث رواه البخاري، رواه البخاري، وهو من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وأجاب عنها الحافظ ابن حجر في هدي الساري في الفصل الثامن. في الفصل الثامن قال الدارقطني بعد ذكر الحديث ورواه وكيع ومحاضر ولم يذكر عائشة، رواياه ولم يذكر فيه عائشة، يعني أرسل على ما نحن فيه من المثال، يعني أرسل. قال الحافظ قلت رجح البخاري الرواية الموصولة بحفظ رواتها، رجح البخاري الرواية الموصولة بأي وجه من وجوه الترجيح؟ بحفظ الرواة. إذن هذا رد الحافظ على الدارقطني أن البخاري رجح تلك الرواية لحفظ رواتها. فإذا ليس معنى أن الدارقطني أعلى ذلك كما قد يفهم بعض الطلاب أنه لابد من الأخذ بقول الدارقطني، لا، الدارقطني إمام وعرض كلامه بقول إمام، إمام كبير البخاري رحمه الله تعالى. لماذا رجح البخاري تلك الرواية المذكور فيها عائشة، يعني الموصولة، لحفظ الرواة؟ فهذا مثال على هذا النوع. ومن يقابله بالإرسال فقد عنى بذاك ذا اتصال، فقد رفعه فلان، لا يقصد رفعه فلان يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا، رفعه يعني وصله، وصله كما حصل هنا في ذكر البخاري عائشة فيه فقد وصله، وغيره أرسله، يعني أرسله لم يذكر فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ندخل إلى المسند. قال والمسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقت وهو في هذا يقل، والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطعا. يتكلم الآن عن حديث المسند، ومر بكم أن معنى السند في اللغة هو المعتمد، أو ما على مسافح الجبل، أو ما وجاهك من الجبل، وهو اسم مفعول من أسند، أسند يسند فهو مسند. وكلمة المسند كما تعلمون مرة تطلق على الكتاب الذي تروى فيه الأحاديث بالأسانيد، أو الكتاب الذي جمع على مسانيد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأردف هنا المرفوع بالمسند، لأن من معاني المسند المرفوع، من معاني أو المعنى عندنا من معاني المسند المرفوع، ففي تعريفه ثلاثة أقوال، في تعريف حديث المسند ثلاثة أقوال. القول الأول هو ذكره ابن عبد البر، المسند مرادف للمرفوع خاصة، يعني ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، هذا اسمه مسند، سواء اتصل أم انقطع، طالما انتهى بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند، سواء كان مسند كان مسندا متصلا أو مسندا منقطعا. مثال المسند المتصل في الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مسند متصل مرفوع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال المسند المنقطع المرفوع مالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس، لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس. إذن هنا في النظم أشار القول الأول، قال والمسند المرفوع، إذن هذا هو القول الأول، حيث المسند هو الذي رفع وانتهى فيه الراوي إلى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يشترط فيه إلا الرفع، سواء كان منقطع كان منقطعا أم متصلا لم يشترط فيه إلا الرفع، هذا القول الأول. أشار بالقول الثاني بقوله أو، كلمة أو تشير إلى الخلاف، إلى ذكر الخلاف، أو ما قد وصل، هذا القول الثاني وهو قول الخطيب البغدادي. قال الخطيب في الكفاية وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه. انظر الآن الإطلاق مرة ثانية، وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، يعني كأنه يقول كان من كان، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاصة، أكثر استعمالهم. إذن يستفاد من هذا أنه قد يطلق هذا الاسم عند الخطيب على كل ما اتصل إسناده، حتى لو كان موقوفا على الصحابي أو كان واصلا إلى التابعي يسمى مسندا. لازم هذا أن الموقوف إذا اتصل إسناده قد يسمى مسندا. إذن هذا القول هو القول الثاني، أو ما قد وصل لو مع وقف، قوله لو مع وقف يعني ولو إلى صحابي وقف عليه أو تابعي، فلا يشترط رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الثاني. يقول وهو في هذا يقل، أي إطلاق المسند على أقوال الصحابة أو أفعال الصحابة القديمة، وهو في هذا يقل استعماله في هذا، أي الموصول لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال ابن الصباغ في العدة. وقوله ما قد وصل أو ما قد وصل يعني في الظاهر، ولو كان في انقطاع خفي، لو كان في انقطاع خفي كمثلا عن عنات المدلس، عنات المدلس لا تعرف إلا بالبحث، وكذلك الإرسال خفي، لكن كل هذا داخل في تعريف الخطيب أنه ما قد وصل يعني في الظاهر، يعني في الظاهر، ولو كان فيه شيء من انقطاع خفي أو التدليس. أما الانقطاع الظاهر طبعا لا يدخل عنده في حده لأنه مخالف للاتصال. الانقطاع الظاهر لا يدخل لأنه مخالف لشرط الاتصال. ثم يقول والثالث الرفع مع الوصل مع. القول الثالث وهو قول أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث يشترط فيه الرفع مع الوصل. يشترط فيه شرطين: أن يكون مرفوعا متصلا، أن يكون مرفوعا متصلا، مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم متصلا كما قلنا في الظاهر معا. الثالث الرفع مع الوصل معا. فيخرج بذلك أو يخرج بذلك الموقوف، لأن الموقوف خلاف المرفوع، ويخرج كذلك المرسل لأن المرسل ضد المتصل، ويخرج المعضل ويخرج المنقطع. بل صرح الحاكم بإخراج من لم يسمى بعض رواته، بعض رواته. إذا جاء مثلا عن رجل أو أخبرني رجل أو أخبرته، يخرج ذلك أيضا عن المسند، ليس المسند عند الحاكم. وأيضا يخرج المشكوك في رفعه كقوله لا أظنه مرفوعا، لا أظنه مرفوعا، المشكوك في رفعه فليس المسند. قال الحاكم ولا يحكم له بالصحة بمجرد استجماع شروطه، إذ لها شروط أخرى. يعني لو وجدت في الحديث هذين الشرطين الرفع والاتصال لا يعني ذلك تصحيح الحديث، لأن بد من شروط أخرى ذكرناها في العدالة وفي الضبط وفي غيرهما. الحافظ ابن حجر ارتضى هذا التعريف ورجحه، رجحه في المزنة وفي النكت. قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هو الآن اعتمد تعريف الحاكم المسند باشتراط هذين الشرطين الرفع والاتصال الظاهر، الاتصال الظاهر. لذلك هنا يقول الناظم والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم في قطع، يعني قطع بهذين الشرطين حيث لم يذكر في كتابه غيره، أنه المرفوع المتصل، المرفوع المتصل. وافقه على ذلك كما قال الحافظ أبو عمرو الداني المقرئ صاحب كتاب التيسير، وأيضا أبو الحسن بن الحفار في كتابه المدارك، أو علي بن محمد الخزرجي، وأيضا وافقه ابن دقيق العيد في الاقتراح. هذا في النكت 1 صفحة 507.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المتصل والموصول. قال: وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع. المتصل والموصول، ويقال المتصل المتصل والموتصل، كل هذه ألقاب للخبر الذي ترويه بالإسناد المتصل. ومعنى المتصل أي كل راو قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه بأي طريق من طرق التحمل، مع الخلاف في بعض طرق التحمل كالإجازة والمجادة والمناولة ونحو ذلك. المقصود هنا الخبر الذي يروى بالإسناد المتصل، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي فنطلق عليه المتصل أو الموصول أو المتصل أو المتصل. قال: سواء الموقوف والمرفوع. الموقوف كمالك عن نافع عن ابن عمر، أو مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، أو المرفوع، يعني بغض النظر عن القائل ولكن بالنظر إلى اتصال السند، بغض النظر عن ينسب لمن، سواء كان ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابي لا ننظر لذلك، ولكن ننظر لاتصال السند في الظاهر أن كل راوي يروي عمن فوقه بطريقة صحيحة من طرق التحمل. ثم قال: ولم يروا أن يدخل المقطوع. لم يرى أهل العلم أن يدخل المقطوع. المقطوع هو قول التابعي أو فعل التابعي، لوجود التنافر في الألفاظ بين مقطوع ومتصل. كيف تقول هذا خبر متصل مقطوع؟ تنفي الشيء وتثبته في آن واحد. كيف تقول هذا متصل مقطوع؟ وجود تنافر. لكن هذا لا يذكره في النظم. العراقي نفسه خلفه وجوز إطلاق المتصل مقيدا على قول التابع أو فعله، مقيدا. تقول متصل إلى سعيد بن المسيب أو متصل إلى مالك. لماذا؟ لوقوعه في كلامه، لوقوعه في كلام أهل العلم. خبر متصل إلى سعيد، خبر متصل إلى الحسن، خبر متصل إلى الإمام مالك أو سعيد بن جبير أو طاووس. إذن هذا يعتبر الآن قول ثاني. إذن القول الأول في إطلاق المتصل أو الموصول على المقطوع اللي هو قول التابعي أو فعل التابعي، أنه لا يطلق المتصل لا على قول التابعي ولا فعل التابعي. القول الثاني أنه يطلق مقيدا، يطلق مقيدا على قول التابعي أو فعل التابعي، ويطلق المتصل مطلقا على المرفوع والموقوف، يعني على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما وقف على الصحابة. هنا هناك قول ثالث في هذه المسألة ذكره النووي في التقريب، قول ثالث ذكره النووي في التقريب حيث قال: والمتصل ويسمى الموصول وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان. هذه عبارة النووي. مرة ثانية يقول: المتصل ويسمى الموصول وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا على مكان، موقوفا على مكان، سواء وقف على الصحابي أو وقف على من دون الصحابي. قال العراقي في شرحه: قلت وإنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق، في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز، أما مع التقييد فجائز. واقع في كلامهم، واقع في كلام أهل العلم كقولهم: هذا متصل إلى سعيد المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. إذن إطلاق كلمة أو اسم المتصل أو الموصول على المرفوع والموقوف لا إشكال فيه، أما إطلاقها على قول التابع أو فعله فإن فيها كما سمعتم ثلاثة أقوال، والنظم هنا لم يرى الإطلاق في الشرح قيدا، قال: لا مانع من ذلك بشرط أن يأتي مقيدا، تقول موصول إلى سعيد أو إلى مالك أو إلى الزهري. ثم قال: الموقوف، يقول: وسم بالموقوف ما قصرته، سم بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقف بغيره قيد تبر، تكون بارا صادقا. بعد ما انتهى من، يعني نحن نتكلم الآن على الحديث باعتبار من أضيف إليه، باعتبار من أضيف إليه، فالآن يتكلم على الموقوف وهو اسم مفعول من وقف الشيء فهو موقوف، وقال بتعريفه: وسم بالموقوف، إذا ذكر الموقوف مطلقا بدون قيد ينصرف إلى قول الصحابي أو فعله، إلى قول الصحابي أو فعله، إذا أطلق الموقوف بدون قيد. هل نقول إلى قوله وفعله وتقريره؟ الجواب لا، التقرير لا يعتبر إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعتبر تقريره، أما سكوت الصحابي إذا فعل الشيء أمامه لا يعتبر هذا تقريرا له، لا ينسب إليه إلا إذا أقره. فإذا ذكر الموقوف هنا مطلقا بدون قيد فينصرف إلى قول الصحابي أو فعله. يقول: وسم بالموقوف ما قصرته لصاحب، يعني من قوله أو من فعله، لكن هذا لابد أن يقيد بقيد. المراد هنا ما خلا من قرينة تدل على أن له حكم الرفع، كما سيأتينا الآن، كما سيأتينا الآن في بعض أقوال الصحابة: أمرنا بكذا من السنة كذا إلى آخره. إذن هذا الآن يكون موقوفا إذا خلا من قرينة تدل على أن له حكم الرفع، هذه نبه عليها الحافظ في النكت 1 مصرية و12. يقول: وصلت أو قطعته، وصلت الإسناد أو قطعته، سواء كان الإسناد إلى الصحابي موصولا فيكون من الموقوف الموصول، سواء كان الإسناد الصحابي موصولا فيكون من الموقوف الموصول، أو قطعته أو غير الموصول أي منقطع فيكون الموقوف غير موصول يعني يكون مقاطعا. ثم قال خرج سخاوي وشد الحاكم فاشترط الفصال. قال سخاوي فاشترط الحاكم يعني في معرفة علوم الحديث فاشترط الاتصال يعني اشترط الاتصال، وهذا الشرط بعيد جدا ولا وجه له وكأنه لم يوفقه في ذلك أحد. لذلك الشيخ هنا يقول الناظم وصلت أو قطعته، وصلت أو قطعته، يعني هو يريد الآن يقول ما يأتيك من الموقوفات عن عمر مثلا أو عن صحابي أو أبو بكر أو فلان إن لم يكن الإسناد متصلا لم تستطع أن تطلق عليه لقب الموقوف، لابد أن يكون متصلا. لا، إذا حصل فيه سقط لواحد أو اثنين أو أي نوع أنواع السقط ذكرناه عند الحاكم لا يعتبر ذلك موقوفا، هو بعيد كما ترى. يقول وبعض أهل الفقه سماه الأثر، سماه الأثر يعني أطلق بعض الفقه وهم وهذا في اصطلاح الفقهاء الخرسانيين من الشافعية سماه يعني سمى الموقوف أثرا دون المرفوع، يعني تخصيص المرفوع بالخبر والموقوف بالأثر، يعني عندهم تخصيص المرفوع بالخبر والموقوف بالأثر. منهم أحد العلماء اسمه أبو القاسم الفوراني قال الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم، ذكره مصطلح المقدمة. قال أبو القاسم الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. زاد السخاوي الصحابة فمن بعدهم، يعني الأثر ما يروى عن الصحابة ومن بعدهم، يعني أدخل التابعين. وكذا قال الحافظ بن حجر في النزهة يقال للموقوف، يقال للموقوف والمقطوع الأثر، يقال للموقوف والمقطوع الأثر. وحكي عن الشافعي تسمية الموقوف بالأثر، حكي عن الإمام الشافعي أنه يسمي الموقوف بالأثر، حيث قال في الرسالة كتاب الرسالة الشافعي المشهور في الفقرة 597 وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار، وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار. فكلمة الآثار هنا أعم، فيدخل فيها الموقوفات وقد يدخل فيها المقاطيع. والمشهور عند المحدثين أن الأثر يطلق على المرفوع والموقوف وكذا الخبر يطلق عليهما. قال النووي في التقريب وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا، يعني المرفوع والموقوف، بخلاف اصطلاح الفقهاء الخرسانيين الذين يطلقون الأثر على الموقوف. قال النووي في التقريب وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا سواء كان مرفوعا أو موقوفا. وعندنا كتب كتاب الطحاوي شرح معاني الأثار فيشمل المرفوع والموقوف وكذلك مشكل الأثار، وأيضا تهذيب الأثار للطبري وإن كان غالبه في المرفوع لكن يوجد أيضا فيه بعض الموقوفات. لعلنا نقف على المقطوع إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
Thank you.